بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام في مسألة ثبوت الهلال اعتمادا على اعتبار وحدة الأفق واتحاده أو كفاية اختلاف الآفاق في ثبوت الهلال. وقد كان كلامنا فعلا في الأدلة التي يمكن الاستناد إليها لإثبات مقالة المشهور. وقد عرفت أن بعض الأساتذة قدس الله تربته الطاهرة ذكر بأنه يمكن التمسك بالإطلاقات، وقد قام الفاضل المعاصر دام موفقا باستعراض بعض النصوص من المطلقات الدالة على المدعى. أولها كان رواية معمر بن خلاد، وقد التزم وفقه الله بتمامية دلالتها وباعتبارها سندا. وقد عرفت منا المناقشة في الأمرين سندا ودلالة. ثم استند بعد ذلك إلى صحيحة أبي أيوب إبراهيم الخزاز أو الخراز، وقد عرفت تمامية الرواية سندا ودلالة. أخيرا تمسك بصحيحة محمد بن مسلم ولا كلام لنا في سندها، وقرب دلالتها من خلال أن الذيل الموجود فيها ما جملة شرطية لا مفهوم لها، وإنما هي مسوقة لتحقق الموضوع. وعليه أرتب أثران كانت نتيجته تمامية الإطلاق للبناء على حجية للبناء على اعتبار اتحاد الأفق وعدم كفاية اختلاف الآفاق. لي تعليق بسيط ولن أطيل. تمامية الاستدلال المذكور يقوم على التسليم بأن المقام مقام جملة شرطية لا مفهوم لها. أما لو بنينا على أن المقام مقام جملة شرطية لها مفهومون فلن يتم ما أفاده دامت توفيقاته أولا. ثانيا، يمكننا النقض عليه بعين ما نقض به على القول باختلاف الآفاق. ارجعوا لما ذكرناه في البحث الماضي، فإنه قرر أننا لو بنينا على اختلاف الآفاق للزم الالتزام بالتعبد في كلا البلدين. عينا الكلام يمكن أن يرتب الأثر. أقرب بس بمثال بسيط ولن أقف طويلا. افترضوا الآن بلدان متحدان في الأفق، وفي أحدهما كانت الأجواء المهيئة للرؤية متوفرة، وفي الثاني كانت الأجواء المهيئة للرؤية غير متوفرة. وهذا يحصل عندنا في بلدنا غالبا، يعني الآن داخل منطقة القطيف مثلا تطلع على الأطراف الجش على سبيل المثال، يكون الجو غائم فلا يمكن الرؤية. تطلع قدام عند أطراف المطار يكون الجو صحوا ويمكن الرؤية. طيب بالنسبة للمتواجدين في المنطقة الغائمة وظيفتهم البناء على بقاء شهر شعبان تعبدا، مع أن الموجودين في منطقة الصاح هل سوف يلتزمون ببقاء شهر شعبان وجدانا، أو ستكون وظيفتهم حينئذ أيضا البقاء على شهر شعبان تعبدا أيضا؟ سيكون الحال واحد. عين ما نقض به دام موفقا على القول باختلاف الآفاق يمكن النقض به عليه أيضا بناء على القول باعتبار اتحاد الآفاق. والنكتة التي ذكرها محاولا من خلالها تقريب دلالة الرواية لجعلها تامة على المطلوب في غير محلها دنق، وإلا حتى حل المطلب يمكننا أن نشكل عليه. الذي أشير له في نهاية المطاف بعد اللتي يا والتي وبعد الأخذ والرد، لن يكون عندنا في المقام صالحا للدلالة على مختار المشهور إلا رواية أو روايتين، صحيحة أبي أيوب إبراهيم الخراز ومكاتبة محمد بن عيسى التي ذكرناها ضمن أدلة القائلين بكفاية اختلاف الآفاق. ونقلنا كلام السيد السيستاني دامت أيام بركاته أنها للدلالة على القول باتحاد الآفاق أوضح منها للدلالة على القول باختلاف الآفاق. فإن قبلنا الكلام هناك وقبلنا صحيحة إبراهيم الخزاز أو الخراز، يكون الموجود عندنا للدلالة على مقالة المشهور خصوص هاتين الروايتين. وهنا وقفة سريعة وتفصيله في الأصول. هل يمكن في مثل هذه المسألة المهمة والخطيرة أن يكتفى في إثباتها بخبر آحاد وبعدد دون الاستفاضة؟ لتفتين لكلامي، خل أقرب بمثال، ونحن أثرنا في بحث وسنثير آخر في بحث لاحق. الآن مسألة قتل المرتد، والتي يفتي فقهاء الطائفة رضي الله تعالى عن الماضين وأطال في عمر الباقين بأن المرتد الفطري يقتل لا يستتاب. ما هو الدليل على قتل المرتد يا شيخ موسى؟ الروايات، لأن الآيات القرآنية لا يصلح شيء منها للدلالة على ذلك. السؤال، هل الروايات المذكورة في قتل المرتد متواترة أو خبر آحاد؟ أقصى ما يكون مدلولها الاستفاضة. هل يثبت هذا الأمر الخطير بخبر الواحد أو لا يثبت الأمر الخطير بخبر الواحد؟ مسألة ثانية، الأعداد لوفاة الزهراء عليه السلام من الآن، ارتد الناس إلا ثلاثة، ارتداد الناس، هذه الروايات المتعرضة لهذا الموضوع والتي تحكي عن ارتداد المجتمع الإسلامي ولا أقل المجتمع المدني بأكمله ما عدا ثلاثة. يقول المحدث السرابادي رضي الله تعالى عنه بأن النصوص الدالة على ارتداد عامة الناس، ذاك جبناه وده بنجيبه المرة الجاية، بأن النصوص الدالة على ارتداد عامة الناس متواترة. تالي ترجع الروايات كلها سبع روايات ترجع إلى مصدرين أو ثلاثة مصادر لا تبلغ مرتبة الاستفاضة. هذا الأمر الخطير جدا وهو ارتداد المسلمين قاطبة، يمكن إثباته بخبر الواحد؟ عينا المقام. مسألة الهلال هل تعد من القضايا المهمة والقضايا الخطيرة؟ فهل يمكن التعويل في مقام إثباتها على خبر واحد لا يبلغ مرتبة الاستفاضة؟ أو تقولون لا، هذه مسألة فرعية اعتيادية شأنها شأن بقية المسائل الفرعية الأخرى، فلا ضير من الالتزام بثبوتها ولو برواية واحدة؟ مع أنني أقرر وقد ذكرت ذلك في الأصول أن خطورة الموقف في الموضوع لا بد أن يتناسب الدليل معها. كلما كان الموضوع ذا أهمية كبرى وذا خطورة عظمى لا بد أن يكون الدليل الدال عليها بمستوى الأهمية، يعني ما يمكن أن يكون الموضوع بهذه الخطورة ويكون دليله رواية واحدة أو يكون دليله روايتان فقط، هذا لا ينسجم إنصافا مع مثل هكذا أمر. ولذا بعد اللتي يا والتي وبعد الأخذ والرد، لو كنا في مقام الفتوى لا بلغنا الله ذلك لقررنا ما استقربناه في مطلع البحوث من أن الهلال قضية تكوينية وليس الهلال قضية شرعية تعبدية، فالمدار على ملاحظة الوضع التكويني للهلال وبالتالي ترتيب الأثر في الثبوت، وهذا أقرب للبناء على أن الكون بأكمله، طبعا في موارد ظهور الهلال وإمكانية الرؤية، وهذا أقرب على أن في كل منطقة يمكن أن يكون الهلال فيها قابلا للرؤية يثبت الهلال فيها. يعني بعد ما تقول لي يا شيخ عبد الله ليل ونهار، نتكلم عن شنو؟ نتكلم عن الليل، الأماكن التي تكون مشتركة في الليل بحيث يكون الهلال قابلا للرؤية في الجزء المظلم مثلا نعبر عنه في مقابل الجزء المنير، لا مانع. أما لو كنا في مقام فتوى لا بلغنا الله ذلك سنلتزم تعبدا بمقتضى الاحتياط بمقالة المشهور، سنقول الأحوط وجوبا عدم ثبوت الهلال حال اختلاف الآفاق وثبوت الهلال حالا اتحاد، عملا بأحوط الأقوال بفرمه
قول الفلك.
من باب أولى بكون قول الفلك، فارغين عنا ذاك، إحنا سواء بنينا على هذه النتيجة أم لم نبني نحن من البانين على حجية قول الفلك ما لم يكن له مناف ومعارض، هذا فارضين عنه. هذا ما يرتبط بالمقام. بقي عندنا في البين شيء أشار إليه علمان من أعلام الطائفة، وهما السيدان الجليلان السيد السيستاني والأستاذ السيد الشبير الزنجاني دامت أيام بركاتهما، تعرضا إلى مبعدات القول باختلاف الآفاق، وهي تعد مقربات للقول باتحاد الآفاق. وما ورد في كلام العلمين دامت أيام بركاتهما في الحقيقة قابل للمناقشة، يعني لا يعد أمران مسلما، بل هو أمر يمكن خدشته ومناقشته. ولذا قلت ولا زلت أكرر ما ذكرته قبل قليل، الأقرب البناء على الجنبة التكوينية، لكن هذا في مقام البحث. أما في مقام إله الإفتاء لا بلغنا ذلك، قضية تعبدية فالاحتياط لا ينبغي تركه. أبدأ بالمبعد الأول الذي أفاده السيد السيستاني دامت أيام بركاته، وخلاصته أن الشارع المقدس لم يأتي بشيء جديد في موضوع الهلال، وإنما أمضى ما كان عليه العرب قبل الإسلام. والعرب قبل الإسلام كانوا يعتمدون الهلال ميقاتا، الشارع المقدس أيضا اعتمد الهلال ميقاتا. إذا التزمنا باختلاف الآفاق لا يمكن ترتيب الأثر على الميقاتية. لماذا؟ لأن أحد البلدين يكون متقدما على البلد الآخر، فكيف يكون هذا الهلال الذي يظهر في البلد الأول ميقاتا للبلد الثاني الذي بعد لم يظهر الهلال فيه؟ ما كنا نكرره دائما، مقتضى أن الأرض قسمان، مضيء ومظلم، سيكون أحدهما متقدما على الآخر، فيلزم أن يكون الهلال في ليلة الخميس في هذا الجانب ويكون الهلال في ليلة الجمعة في هذا الجانب. فإذا بنينا على كفاية الهلال في بلد لبقية البلدان الأخرى يلزم أن الهلال إذا ظهر في هذا البلد يكون أيضا ميقاتا واقعيا للبلد الثاني الذي بعد لم يظهر الهلال فيه، وهذا لا يمكن الالتزام به. هذا ملخص ما أفاده دامت أيام بركاته. أما تفصيل ما ذكر أقول، قال أطال الله في بقى، لا ريب ولا إشكال في أن العرب قبل الإسلام كان جل اعتمادهم، طبعا هذا الكلام موجود فيما حرر من قبل مكتبه بعنوان أسئلة وأجوبة حول الهلال، وقد نقل هذا المبعد الأول الفاضل المعاصر دام موفقا في كتابه فيمكن الملاحظة. قال لا ريب أن العرب قبل الإسلام كان جل اعتمادهم في حساب الأيام على أوضاع القمر وملاحظة منازله، وقد شرحنا هذا مفصلا في مقدمات البحث يمكن المراجعة، وكانوا يعبرون عنه في كل ليلة من الشهر على حسب ما هو به من الضياء. ولذلك قلنا فيما تقدم المحاق ثم كذا ثم كذا ثم كذا، إذا تتذكروا في أول البحث كلها جبناها، وغير ذلك من الخصوصيات. وكانوا يسمون الليالي الثلاث الأولى بغرر، والثلاث التي تليها بسمر، والثلاث التي تليها بزهر، كما ذكر ذلك المؤرخ المسعودي في كتابه. لما جاء الإسلام أقر العرب في اعتمادهم على الأشهر القمرية، قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أي أنها أوقات مضروبة للناس في أمور معاشهم ومعادهم. وفقا لما تقدم ضم هذين الأمرين أن العرب كانوا يعتمدون على الهلال ميقاتا، وأن الإسلام قد أقر العرب على ما كانوا عليه في الاعتماد على الهلال ميقاتا، لو بنينا على القول باختلاف الآفاق في بداية الأشهر القمرية اقتضى ذلك أو لزما أن تكون الأهلة واقعية لجميع الناس، مواقيت أن تكون الأهلة مواقيت واقعية لجميع الناس، يعني في كل شهر إذا ظهر الهلال في الأفق المحلي يدخل الشهر الجديد في ذلك المكان. الآن نحن في القطيف، ظهر الهلال عندنا، إذن على أهالي أمريكا أن يكون الهلال قد ظهر عندهم، على أهالي إفريقيا، على أهالي أوروبا أن يكون الهلال قد دخل عندهم، مع أن ذلك يكون في قسم من الكرة الأرضية في ليلة وفي القسم الآخر في ليلة أخرى، فيكون في هذا القسم مثلا في ليلة الخميس ويكون في القسم الثاني في ليلة الجمعة. خب زين، وإلا أنه يكون الهلال في كليهما مطابقا للواقع، فعلا أهل الجمعة مطابق للواقع، أهل الخميس مطابق للواقع. زين، أما أن يكون الهلال واحدا ويكون مطابقا للواقع في كليهما كما قلت قبل قليل، يلزم أن يكون وجوده متقدما على وجود آخر، وهذا بخلاف ما لو بني على القول باتحاد الآفاق المشهور. سوف يكون الهلال في ليلة الجمعة في أول ظهوره في بعض الأماكن بعد سبق ظهوره في ليلة الخميس في أماكن أخرى ميقاتا مطابقا للواقع، بل يكون ميقاتا خاطئا. ليش؟ الناس الذين رأوا الهلال في هذا المكان يتخيلون في تلك الأماكن أن الهلال هذا مؤشر إلى كون ليلة ظهوره هي أول ليلة الشهر، مع أنها بحسب الواقع الليلة الثانية وليست أول الشهر. طبعا يقول هذا المعنى يكون في مساحات شاسعة من الكرة الأرضية، ففي كل شهر تزيد وتنقص بحسب اختلاف الشهور. جاب مثال بعد ذلك واقعي، مثلا في شهر شعبان سنة 1437 كان الهلال في ليلة الأحد الثامن من شهر أيار قابلا للرؤية في معظم القارتين الأمريكيتين وقارة إفريقيا وجزء صغير من جنوب الجزيرة العربية، ولم تتيسر رؤية الهلال في بقية البقاع، أوروبا، آسيا، زين، وأستراليا، إلا في الليلة التالية. في شهر رمضان الآتي سيكون الهلال في ليلة الاثنين السادس من شهر حزيران قابلا للرؤية في قسم من أقارة أمريكا الجنوبية، ولا يكون قابلا للرؤية في بقية الأماكن سيما آسيا، أفريقيا، أوروبا، أستراليا، وهكذا الحال في بقية الشهور. يكون الهلال قابلا للرؤية في ليلة في قسم من البقاع، ولا يكون الهلال قابلا للرؤية في القسم الآخر إلا في الليلة اللاحقة أو خب المفروض اللاحقة. فإذا بنينا على القول بوحدة الآفاق اقتضى ذلك أن يكون ظهور الهلال لأول مرة في القسم الثاني ميقاتا خاطئا، لأنه يؤشر إلى دخول الشهر الجديد في حين أن المفروض دخوله حتى في هذه البقاع في الليلة الماضية، وهذا لا يمكن. أجابت لمثال عملي، لو قررنا التالي، قلنا بأن منتصف الليل في جميع أنحاء العالم عند الساعة الثانية عشر، ووضعنا ساعة كبيرة في كل بلد بحيث أنهم يعلمون منتصف الليل إلى دقة الساعة الثانية عشر، لكن قررنا بأن كل بلد متأخر عن البلد الذي قبل بساعة، فهل سيكون جميع البلدان في وقت واحد منتصف الليل؟ صحيح منتصف الليل متى؟ الساعة الثانية عشر، لكن في الخارج وقتما تكون الساعة الثانية عشر عندنا ويكون هو منتصف الليل، هل هو نفس وقت الساعة الثانية عشر عندكم ليكون منتصف الليل عندكم أو سيكون المقام مقام اختلاف؟ يقول المقام مقام اختلاف، لأنه لن يكون منتصف الليل في هذا البلد إلا بعد مضي ساعة من منتصف الليل في البلد الثاني، إلا بعد مضي ساعتين مثلا من منتصف الليل في البلد الثالث، وهكذا. فبالتالي يرتب الأثر من هذا القبيل. وعليه يقول: من غير المقبول عقلائيا تحديد وقت موحد لجميع الناس في مختلف أرجاء المعمورة، مع كون ما جعل متاحا للتعرف عليه خاطئا في كثير من الحالات، خصوصا مع عدم انكشاف ذلك للناس إلا بعد فوات الأوان أو عدم انكشافه مطلقا، كما كان عليه الحال في الأزمنة السابقة في غالب الأحيان. هذا المبعد الأول. المبعد الثاني تمسك، طبعا ده المبعد الأول عندي عليه ملاحظة، المبعد الثاني تمسك برواية أبي علي بن راشد الموجودة، أودي أن أعطيكم إياها على أساس تتأملوا إلى البحث القادم، الموجودة في المجلد العاشر من الوسائل الباب التاسع من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث الأول. طبعا هنا يا شيخ موسى السيد السيستاني سيتمسك بقضية تاريخية، المرجع بكبرى بيتمسك بقضية تاريخية، ها تأملها زين. الحديث الأول صفحة 281 لإثبات حكم شرعي، يعني إذن طلبة العلوم متخصصون في التاريخ يفهموا تاريخ. محمد بن الحسن بصفحة 281 حديث الأول، محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن الحسن. الكلام هنا هل يكتفى بشيخوخة الإجازة أو لا يكتفى بشيخوخة الإجازة؟ عن أبي عن محمد بن الحسن الصفار، عبر عنها السيد المرجع روحي فداء بالمعتبرة، خب. عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن أبي علي بن راشد ثقة لا كلام، قال: كتب إلي أبو الحسن العسكري الهادي صلوات الله عليه كتابا وأرخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان، وذلك في سنة 32 و200، وكان يوم الأربعاء يوم شك، وصام أهل بغداد يوم الخميس، وأخبروني أنهم رأوا الهلال ليلة الخميس ولم يغب إلا بعد الشفق بزمان طويل. هذا أوحى إلى الراوي أن الهلال لليلتين، محنا نقول لوفلة وكبير، لا ترى ده موجود من السابق يعني مو جديد عندنا. هذا أوهم الراوي أو أوحى للراوي أن الهلال لليلتين ورتب أثرا واستفتى الإمام، ها إيه أحسن، لا لم يغب إلا بعد الشفق بزمان طويل، مد بقاء طول المر. قال: فاعتقدت أن الصوم يوم الخميس وأن الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء، بسبب إيش؟ أن رؤية الهلال ليلة الخميس لليلتين وليس لليلة. قال: فكتب إلي، طبعا هو ده الآن استفتاء كاتبنا إلى الإمام عليه السلام، زادك الله توفيقا فقد صمت بصيامنا. قال: ثم لقيته بعد ذلك فسألته عما كتبت به إليه، فقال لي: أولم أكتب إليك إنما صمت الخميس ولا تصم إلا للرؤية. أنا عندي بس هني نقطتين، تعرف أن المشايخ ما يعرفوا في التاريخ، الإمام سنة 332 كان في المدينة، لأن على ما جاء في تاريخ الطبري أن الإمام حمل إلى سامراء سنة 233، فإذن إذا كان الإمام في المدينة والسائل يسأل عن بغداد، قطعا ليس بين المدينة وبغداد اتحاد في الأفق، عدل ولا؟ والإمام يقول صمت بصومنا، ألا تكون هذه الرواية دالة على مقالة القائلين بعدم اعتبار اتحاد الآفاق؟ لعل السيد المرجع كلامنا في الدرس القادم، لعل السيد المرجع بنى على أن جواب الإمام من سر من رأى وسر من رأى، وبغداد أفق واحد، فقال صمت بصومنا، مع أن سنة 32 الإمام في المدينة. راجعوا بعد أنتم خطباء بعد حتى تردوا على أهل الحوزة في التاريخ، زين يعدهم دراية بالتاريخ أو لا. سنة 32 طبقا لما جاء في الطبري الإمام في المدينة، ولا ريب ولا إشكال أن ليس بين المدينة وبغداد اتحاد، فالرواية يفترض تكون دالة على القول باختلاف الآفاق وليست دالة على القول باتحاد الآفاق. سيد المرجع جعلها شاهدا على القول باتحاد الآفاق، هذا ما نحتاج أن ننظر فيه في البحث القادم. بما أننا على أبواب ولادة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله،
هذا يومين بس، كيف وصل المدينة وبعد الإمام مسافر يعني من المدينة لا يسأل الإمام إلا إذا كان أسبوعين يعني مثلا وصل
بعد شهر، وصل بعد شهرين، وصل بعد ثلاثة أشهر. مكاتبة أرسل الإمام استفتاءً، أقصى ما كان سيقول له الإمام يجب عليك قضاء يومين من أيام شهر رمضان لأنك أفطرت فيه، أو أن الإمام سيقول له لا صيامك صحيح، والإمام أجابه بالثاني، لقد صمت بصومنا. طيب تأملوا في دلالة الرواية، هل يمكن أن تكون دالة على مختار السيد الخوئي وجماعته أو لا؟ طبعا لم يشر لها في كلمات السيد الخوئي. أقول بما أننا على أبواب ولادة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، لا بأس أن أشير إجمالا. امتاز النبي صلى الله عليه وآله وفقا لما جاء في القرآن الكريم بصفتين لم تذكرا لأحد غيره من الأنبياء. الصفة الأولى وهي صفة الرحمة، فقال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومجيء الإثبات بعد النفي مشعر بالعموم والاستيعاب، فالنبي صلى الله عليه وآله رحمة لجميع الوجودات بكل حيثياتها وانتماءاتها وعرقياتها وما شئت فعبر. إنما الكلام هل أن الرحمة في وجوده المبارك، أم أن الرحمة في رسالته الشريفة، أم أن الرحمة في كليهما معا؟ وهذا أمر ينبغي ملاحظته. الآية الثانية وهي قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وقد انطوت الآية الشريفة على مجموعة من التأكيدات. إن اللام التي دخلت على كلمة على وأضراب ذلك، وهذا يدعو إلى التساؤل. النبي صلى الله عليه وآله عظيم في حسبه ونسبه، النبي صلى الله عليه وآله عظيم في أصل وجوده وتكونه من عالم الذات، النبي صلى الله عليه وآله عظيم في مقاماته المعنوية والغيبية، النبي صلى الله عليه وآله عظيم في كل أفعاله وتصرفاته. لماذا خصت العظمة بخلق النبي صلى الله عليه وآله؟ عندي في المقام احتمالان أذكرهما سريعا وأكتفي. الاحتمال الأول لأن جميع الصفات الخلقية التي قد مدح القرآن الكريم بها الأنبياء هي مجتمعة في النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ارجعوا بماذا مدح الله عز وجل إبراهيم عليه السلام، بماذا مدح الله عز وجل موسى عليه السلام كنبي صادق الوعد نبيا نذيرا أو ما شابه، كل الصفات الخلقية التي وصف بها الأنبياء إبراهيم موسى إسماعيل إدريس من الأنبياء الذين ذكر لهم وصف خلقي في القرآن الكريم تعد مصاديق من خلق محمد صلى الله عليه وآله، فكل ذلك مجمعه محمد، فمحمد حوى ما كانوا متصفين به من أخلاقيات جزئية وزيادة على ذلك، ولذا وصف خلقه صلى الله عليه وآله بالخلق العظيم. الأمر الثاني وهو إجابة عن سؤال يطرح دائما وأبدا، كيف استطاع الأمر الثاني في الوصف بالخلق العظيم، كيف استطاع النبي صلى الله عليه وآله أن يغير الواقع المجتمعي للعرب فيحولهم من جاهلية لا يملكون حضارة ولا يملكون وعيا ولا يملكون معرفة، مجتمع قبلي متناحر فيما بينه، تقوم بينهم الحروب، يقتلون بعضهم البعض، يسبون بعضهم البعض، ينهبون، يسلبون، يتعدى القوي على الضعيف، يظلم إلى آخر. كيف استطاع محمد صلى الله عليه وآله وخلال مدة زمنية قليلة جدا محدودة ما بلغت ربع قرن أن يغير هذا المجتمع ليخوله إلى قيادة العالم؟ لو أن المسلمين بقوا على نهج رسول الله لكانوا قوادا للعالم، فكيف استطاع محمد صلى الله عليه وآله أن يغير هؤلاء؟ يقولون إن أهم صفة في القائد تطابق الأقوال والأفعال، متى ما كانت أقوال القائد متطابقة مع أفعاله كان ذلك موجبا للتأثير في ضمن من يكون تحته، وهذا نراه جليا واضحا في واقعة الطف. فتلك الأقمار الزاهرة التي كانت تتسابق لتفدية نفسها للمولى أبي عبد الله عليه السلام وجدت من المولى الحسين المطابقة، عينا هذا هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، كان متطابقا في أقواله وفي أفعاله. ويتضح هذا من خلال آية في القرآن، إذ يقول عز من قائل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه تمثل عناصر الأخلاق تماما، الأخلاق الفردية والأخلاق الاجتماعية والأخلاق السياسية، وقد تمثلت جميعها في شخص رسول الله صلى الله عليه وآله، فكانت سبباً لأن يوصف صلى الله عليه وآله بالخلق العظيم. ما أحوجنا هذه الأيام أن نعود إلى خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وأن نتخذه قدوة في أقوالنا وأفعالنا، وأن نجعل سيرته ومنهجه سيرة ومنهجا إلينا. انطلاقا من هذه الكلمة، أتمنى أن يكون التركيز في ليلة الميلاد على كيفية اتخاذ رسول الله صلى الله عليه وآله قدوة وأسوة، فإن المجتمعات اليوم أحوج ما تكون إلى أن تتحلى بالخلق المحمدي، أحوج ما تكون أن تطبق الخلق المحمدي، أحوج ما تكون أن تعيش المنهج المحمدي في التعامل وفي الخلق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم لما فيه الخير والصلاح، والحمد لله.